بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني وإخواني على طاعته ولم يجمعنا على معصية، والحمد لله والذي فضلنا على كثير من خلقه وجمعنا في هذا المكان الطاهر. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، آمين. ثم أما بعد، ما أجمل أن يتدارس المرء مع إخوانه كتاب الله سبحانه وتعالى، فليس هناك كتاب بعد هذا الكتاب. فلقد من الله سبحانه وتعالى علينا بهدايتنا إلى هذا الدين وأنزل هذا الكتاب وهو محكم التنزيل، فجعل هذا الكتاب هاديا لنا وقائدا لنا ونذيرا لنا ومبشرا لنا. إن التعامل مع هذا الكتاب في أهم خاصية له حتى تتحقق لنا فائدة منه إن شاء الله قد تحصر في كلمة واحدة، وهي كلمة التدبر. ويقول المولى سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والمعنى المراد هنا إن القلوب التي لا تتدبر ولا تتفكر في هذا القرآن كأن عليها أقفال وكأنها مغلقة، لأنها لا تستفيد من هذا الكتاب العظيم، كتاب الخالق، كتاب ربنا. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أي أن القرآن لو نزل على جبل صامت لا يتكلم ولا يتأثر لتأثر بآيات الله سبحانه وتعالى من قوة تأثير هذه الكلمات. ولعل هذا المعنى هو المعنى الحقيقي، هو الإعجاز الحقيقي في كتاب الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى الجوانب الأخرى من الإعجاز. فقد انحصر تفكير الناس عندما نتحدث عن الإعجاز في القرآن الكريم، تتحول أنظارهم وتلتفت أبصارهم إلى أن الإعجاز في القرآن الكريم ينحصر في الجوانب العلمية، وهي كثيرة بحق في كتاب الله، لكن كما يقول العلماء أن الإعجاز الحقيقي للقرآن في بيانه وفي المعاني التي فيه وفي بلاغته، فإن هذا القرآن إذا نزل على القلوب أثر عليها كما يؤثر المحلول الكيماوي على المواد التي تتفاعل معه. يقول أحد التابعين الحسن البصري: كيف عندما يتحدث عن كيف نتعامل مع هذه القلوب لكي نجعلها تتدبر وتتأثر بهذا القرآن؟ فيقول كلاما جميلا في هذا الأمر، يقول فيه: عاملنا القلوب بالتدبر. عاملنا القلوب بالتدبر، يعني أردنا أن نعالج مشكلات القلوب بالتدبر في كتاب الله. فأورثها التذكر، فورثت هذه القلوب التذكر. يعني عندما يتدبر الإنسان قول الله سبحانه وتعالى وفي يتدبر في كتاب الله، تصبح النتيجة الطبيعية هي أن يتذكر، يتذكر الإنسان ربه، ويتذكر يوم القيامة، ويتذكر أنه سينزل القبر، تصبح التذكرة قريبة منه جدا. ثم يقول: فرجعنا بالتذكر على التدبر يعني رجعنا بالتذكرة عندما نتذكر الله ونتذكر هذه التي ستحدث الغيبيات كلها، فرجعنا بالتذكر على التدبر في آيات الله، فإذا القلوب لها أعين تبصر ولها آذان تسمع. الله أكبر، كلام علماء يقول إن هذه القلوب لا سبيل لها للخلاص من فتن هذه الدنيا إلا بالتدبر في كتاب الله، وليكن هذا ديدننا. فالله سبحانه وتعالى نعم هو يثيبنا على كل قراءة لكل حرف نقرأه من كرم الله ومنه علينا وجوده علينا، لكن المراد من هذا الكتاب أن نتدبر فيه، وليست العبرة في هذا الكتاب بكثرة القراءة، وإنما العبرة بالتدبر في هذه الآيات، لأن كلما تدبر الإنسان كلما أثر ذلك على سلوكه وعلى أفعاله وغير حياته. فلا يمكن أن تتغير حياتنا بمجرد هذه القراءة السريعة، فليقف منا كل واحد فينا على معنى من المعاني وهو يقرأ القرآن حتى يتدبر هذا المعنى ويعيش معه، ثم يحول هذا القرآن إلى واقع عملي وإلى ترجمة في حياتنا. والتدبر كما هو معروف لدينا جميعا ولا يخفى على أحد يحتاج إلى وقت، لأن الإنسان لا يمكن أن يتدبر إذا كان يعمل أشياء بسرعة. والإنسان اللبيب الذكي الفطن هو الذي يجعل لنفسه مع كتاب الله سبحانه وتعالى وقتا لا يشاركه فيه أي إنسان. يعني اللبيب خاصة في هذه البلدان التي تحيط بنا الفتن من كل جانب يحتاج إلى وقت مع نفسه مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لا تؤثر عليه لا زوجته ولا أولاده ولا إخوانه ولا هواتفه ولا التلفاز ولا أي شيء، بحيث أن هذا الوقت هو الوقت الذي يأخذ منه هذه المعاني. ولا شك أن التدبر أيضا يحتاج إلى أن نرجع إلى كتب التفسير الوثيقة لنأخذ منها هذه المعاني التي فتح الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المفسرين. في نهاية سورة آل عمران بعض آيات جميلة لها علاقة بالتدبر ولها علاقة بالتذكر ولها علاقة بالسبب والنتيجة، من أجمل الآيات المتعلقة بهذا الأمر، وهي التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن هذا الخلق، التدبر عندما يتدبر الإنسان ويتأمل في أعظم ما يتأمل فيه المرء هو خلق الله سبحانه وتعالى، الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وانظروا الله سبحانه وتعالى عندما يعرف أولي الألباب، أولي الألباب هم أصحاب العقول أصحاب القلوب الأذكياء، عندما يعرف الله سبحانه وتعالى هؤلاء أولي الألباب لا يعرفهم بالشهادات التي يحملونها، ولا يعرفهم بالمناصب التي يحتلونها، ولا يعرفهم بأي إنتاج لهم، ولكن هذا الأمر من رحمة الله سبحانه وتعالى مفتوح لجميع البشر، صغيرهم وكبيرهم، ذكيهم وغبيهم، متعلمهم وجاهلهم. الله سبحانه وتعالى من رحمته عرف لأولي الألباب من هم أولي الألباب، من هم الأذكياء حقيقة، ليسهم أساتذة الكمبيوتر ولا أساتذة الجامعات ولا المهندسين ولا الأطباء، إنما يعرفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكثرة ذكر الله وكثرة التذكر هذا دلالة على فطنة الإنسان وذكائه. كلما قضى الإنسان وقتا مع ذكر الله سبحانه وتعالى في أي وضع كان، كلما هذا دل ذلك على أنه من أولي الألباب وأنه من الأذكياء، لأنه يجمع حسنات، هذه الحسنات تنفعه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فهو لا يفتن بالدنيا ولا يفتن بما يفتن به الآخرون، وإنما هو ذكي يعرف من أين تؤكل الكتف على لهجة إخواننا المصريين، وأنا منهم، نعم، يعرف هذا الأمر، فيعرف كيف يحصل أكبر صفقة في أقل وقت ممكن. وهذا يحدث بماذا؟ بذكر الله، بكثرة ذكر الله، وأن يكون لسان المرء ذاكرا لله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وماذا؟ بالإضافة إلى الذكر، ويتفكرون، أي يتدبرون. يتفكرون ويتدبرون في ماذا؟ يتدبرون في خلق السماوات والأرض. النتيجة الطبيعية التي تأتي بعد هذا التفكر ماذا؟ هو الإيمان والتسليم لله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فكثرة التفكر في خلق الله تورث الإنسان هذه التذكرة، وهذه التذكرة تفتح الدنيا، فذات تجعل الإنسان يسلم ويؤمن بأنه على حق، فيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ويؤمن بالجنة والنار، فيقول فقنا عذاب النار، إلى نهاية الآيات. هذا مثال من هذه الأمثلة. الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجيل الرباني الذي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل البرية الذين عاشوا على هذه الكرة الأرضية، كانوا يتعاملون مع هذا الكتاب وكأن هذا الكتاب أنزل لكل واحد فيهم. ولنا في هذه أمثلة كثيرة جدا، في موقف من المواقف والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا جميعا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو سائر في الطريق، فإذا بامرأة جالسة تقرأ سورة الغاشية، فإذا بها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتاك حديث الغاشية، وتستمر في السورة، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقف ويقول نعم أتاني نعم أتاني. انظروا إلى هذه اللفتة، هي تقرأ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يمر بها، لكنه يعرف أن هذا القرآن نزل له ونزل لغيره من المسلمين، فيستجيب لهذا الكلام ويقول نعم أتاني نعم أتاني، يشعر أنه المخاطب بهذا القرآن. وكذلك نحن عندما نسمع آيات الله سبحانه وتعالى يجب أن نتفاعل معها كما تفاعل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تحدث عندنا الأثر الذي أحدثته عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند صحابته. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرجوك إذا اقترب الوقت أشر بي وأنا سأقف. لا إذاك. انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتفاعلون ويتدبرون مع آيات الله. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلة من الليالي قام ليلته، فإذا به بعد أن قرأ الفاتحة إذا به يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وإذا به يتوقف عند هاتين الآيتين ويقضي الليلة جميعا طول هذه الليلة جميعها يقضيها في قراءة عما يتساءلون عن النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وتنهمر دموعه، فيعيش في تذكر مع آيات الله سبحانه وتعالى، ويتذكر هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة مما نعد، يتذكر هذه اللحظات، فيقضي ليلته كله يتفاعل مع هذه الآيات بكاء ودموعا وتأثرا بما سيحدث للناس في هذا اليوم. هكذا تكون سورة التعامل. هذا أيضا مثال لأحد الصحابة رضوان الله عليهم، لست متذكرا اسمه الآن، فيقول لا ليس من الصحابة، أظنه من التابعين، فعندما قرأت عليه آيات من القرآن الكريم سمع هذه الآيات وهي تقول وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فعندما سمع هذه الآية أخذ يصرخ على نفسه يقول يا ويلتا أنا أسمع هذا القرآن وأسمع هذه الآيات وأخر ساجدا على الأرض لكنني لا أبكي، إنها لمصيبة حقا، لو كنت من هؤلاء الذين يتصفون بأنهم عباد الرحمن لكنت أبكي. فهؤلاء العباد يرحمك الله، هؤلاء عباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى عندما يخرون للأذقان يبكون، لكنني أسمع هذه الآية وأخر ساجدا ولا أبكي. يقول لابد أنها هناك مرض في قلبي هو الذي حال بيني وبين عدم البكاء. انظروا فطنة الرجال وذكاء الناس. الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء، يصف عباده بأنهم عندما يخرون ويسجدون يبكون، فما بالنا نسمع آيات الله سبحانه وتعالى ولا نبكي ولا نتأثر. معنى هذا أن هذه القلوب عليها غشاوة وتحتاج إلى أن تطلع عنها هذه الغشاوة، وذلك بسبب عدم التدبر في آيات القرآن. وكلنا يعرف قصة هذا الذي أراد أحد اللصوص المسلمين، أحد اللصوص المسلمين كان لصا شهيرا ثم تحول إلى قاضي من أشهر قضاة المسلمين، من لص من سارق إلى أكبر قضاة المسلمين، وهو الفضيل بن عياض. كان لصا وإذا به في يوم من الأيام يقفز على سور ليسرق صاحب هذا البيت، وإذا به يستمع إلى آيات الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لما نزل من الله، لما؟ لذكر الله وما نزل من الحق. يستمع إلى هذه الآيات ويتوقف عندها وتتغير حياته كلها، فيصبح من إنسان سارق إلى إنسان قاضي بين المسلمين يحكم بين الناس. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وهذا نتيجة طبيعية للتفكر في آيات الله، عندما يعلم الإنسان أنه المخاطب بهذا. وأذكر أن أحد الإخوة الطيبين الأفاضل كان ينصح الناس فيقول لهم: عندما نتعامل مع القرآن الكريم، عندما نرى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يقول احذف يا أيها الذين آمنوا وضع اسمك في هذا المكان، فبدلا أن تقول يا أيها الذين آمنوا قل لنفسك يا أحمد أو يا عبد الله أو يا حسين، ثم يقرأ بقية الآية حتى يعرف أنه هو المخاطب بهذا المعنى، وأن هذا القرآن لم ينزل لفئة من البشر هي فئة خارجة عنا، وإنما هذه الفئة هي الفئة التي يعيش بها كل مسلم، ونحن داخلون فيها هذه الفئة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الكلمات القليلة نفع لي ولكم إن شاء الله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن يعرفوني كشيخ، فلست بشيخ، تخصصي Instructional Technology، فلا علاقة لي بالمشيخة. وإن كنت متطفلا على هذا، ولولا أنه طلبني أن أذكر إخواني وأذكر نفسي لما اعتليت هذا المنبر، فللمنابر رجالها وعلماؤها. نعم، يعني عندما يقصد بالتدبر في الآيات التي ذكرناها كلها، تدبر في آيات الله، عندما تنسب هذا، عندما يتدبر الإنسان في هذه الشمس، يسأل نفسه: هل هناك جهاز في الكرة الأرضية يعمل طوال هذه السنين بدون تعطل؟ هذا الجهاز، هذا الشيء، هذا الكوكب، هذا النجم الذي يخرج كل يوم من المشرق، هل في يوم من الأيام خرج من المغرب؟ يتدبر في هذا المعنى ويعرف أن الله، وينسب هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه العقل إذا تاه في ضلالاته لا يمكن أن يصل إليه، ولكنه يربط هذه الآيات بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو التدبر المقصود، والله أعلم. إنما لا يسيح بأفكاره كما ساح الفلاسفة، وبذلك ضلوا وأضلوا.
الشيخ ممدوح غدا إن شاء الله عنده برنامج يوم كامل في المدرسة الإسلامية إن شاء الله، من بعد الظهر إلى العشاء، صحيح؟
نعم، هو برنامج مقسم إلى عدة أشياء الحقيقة. يعني من المشروعات التي، يعني من الأشياء التي يحزن لها المرء، هي عندما يتدبر أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف فتحوا الأمصار ودخلوا إلى دولة مثل مصر على سبيل المثال، فعلموا أبناء هذه الدولة اللغة العربية، وكانوا يتكلمون اللغة القبطية ولا شك في هذا الأمر. ففي سنوات قليلة وإذا بهذه الأمة بأكملها تتحدث العربية. فقارنت حالنا، وأنا مدرس أيضا دخيل على اللغة العربية، فقارنت حالنا بحال الصحابة رضوان الله عليهم، وقلت: هذه الأرض التي نعيش فيها وستشهد لنا أم علينا يوم القيامة، نحن الذين أورثنا الله سبحانه وتعالى هذه اللغة من غير حول لنا ولا قوة، لكننا لأننا ولدنا في بلاد تتحدث العربية فورثنا هذه اللغة. نعم، بذلنا جهدا، لكنه جهد قليل جدا، لكننا ورثنا هذه الغلمة. نحن نعيش في هذه البلدة، ولم نفكر في يوم من الأيام أن ننقل هذه اللغة إلى إخواننا في الدين الذين لا يعرفون هذه اللغة. ولا شك أن التدبر والتأمل والفهم لا يمكن أن يتأتى إلا بمعرفة هذه اللغة، فكيف يمكن للإنسان أن يتأثر بهذه المعاني الجميلة التي تأثرنا بها دون أن يعرف مدلولات ومعاني ومرامي هذه الكلمات؟ فقلت عار علينا أن نعيش في هذه الأمة ولا نحدث تغييرا فيها. ودائما يعني المسلم من أصحاب الهمم العالية، وإنما الإنسان إذا عاش في همم منخفضة لا يعلو ولا يرتقي. يعني قلت إذا وضعنا هدفا لنا، وليكن هذا الهدف أننا نريد أن نجعل كل مسلم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 10 سنوات من الآن، إذا سمع خطبة مثل هذه، أو إذا سمع إلى خطبة الجمعة، أو إذا سمع إلى آيات الله أدرك معانيها بعد 10 سنوات من الآن، يعني انظروا. لكن هذه 10 سنوات كالشجرة، إذا زرعناها الآن تحتاج إلى سنوات طويلة، تحتاج إلى عناية وسقي ورعاية حتى يستقيم عودها. فقلت لماذا لا نفكر في هذا الأمر؟ لماذا لا يكون هدف كل واحد فينا الذي تعلم العربية أو أدرك العربية وهو ليس بمدرس، لماذا لا يسعى إلى هذا الأمر؟ وليكن هدف لنا بعد 10 سنوات من الآن أن نجعل كل المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون أو على الأقل يفهمون اللغة العربية. قد يبدو هذا خيالا على أذهان الإخوة الحاضرين، لكن أصحاب الهمم العالية يعرفون أن كل شيء يحتاج إلى نوع من الجهاد، وهذا نوع من الجهاد، هذا التعليم هذا نوع من الجهاد. فبدأت أفكر في مشروع وطوفت به في بعض الولايات، والمشروع هو أننا نستفيد من إخواننا الذين يعرفون اللغة العربية، وليس شرطا أنهم يتقنوها، وليس شرطا أن يكونوا مدرسين لهذه اللغة، بل فقط يعرفون قراءتها. وقلت لو أصبحت مهمة كل واحد فينا يعلم كلمة واحدة في اليوم، كلمة واحدة في اليوم لأربعة من المسلمين، ويمكن أن يعلمهم هذا الأمر عن طريق الهاتف بطريقة معينة، فأخذت أطوف بهذا المشروع. وإذا علم كل واحد فينا واحد من الإخوة كلمة واحدة في اليوم في نهاية العام 300 كلمة، بعد 5 سنوات أعتقد والله أعلم تكون حصيلته أكثر منا. وهذا ليس أمرا صعبا، لكنه يحتاج إلى عزائم من الرجال، والرجال قليل خاصة في هذه البلدان التي غمرتنا بأموالها وغمرتنا بفتنتها، فأصبحنا لا نميز كما يميز غيرنا من الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا مشروع من المشروعات التي سأتحدث عنها، فمن كان منكم راغبا في هذا الأمر فليتفضل مشكورا يحضر بين العصر والمغرب. هذا للمتحدثين بالعربية، أما للإخوة المتحدثين بالإنجليزية فلي معهم شأن آخر في سرعة تعلم واكتساب اللغة العربية ببذل جهود شخصية بالتركيز على بعض الأساليب. أما بين المغرب والعشاء فستكون محاضرة أظنها لعامة الناس، أظنها بعنوان 10 طرق لمحو الذنوب. قالوا إلا من أبى، فمن أبى أبى. نعم، يعني نحن لا نجبر القوم، لكنني أعتقد والله أعلم أنهم راغبون، وهم كانوا يفضلون أن يجلسون معنا في هذه الدائرة، لكن انحسارنا عن تدريسهم اللغة العربية واحتفاظنا بهذه اللغة فقط وحرمانهم من هذه اللغة جعلهم يجلسون والحاجز بيننا وبينهم بعيد. وستظل أعتقد مشكلات ستحدث في القارة الأمريكية وفي المؤسسات الإسلامية طالما كانت هناك فجوة اللغة. فالصحابة كما تعرفون لأنهم كانوا أعزاء عندما دخلوا البلدان فرضوا لغتهم كما يفعل الأمريكان وكما تفعل الأمم العظيمة. فالصحابة كانوا يفكرون بهذا، ففرضوا هذه اللغة مع هذا الدين العظيم، ونحن قادرون على هذا. وجزاكم الله خيرا أنكم أصررتم أن تكون هذه الكلمة القصيرة باللغة العربية، هذا من باب الحفاظ. ومن كثرة هذه الأشياء سيتعلم الناس، لكنهم أيضا يحتاجون إلى مساعدات من كل واحد فيكم. أنا أعتقد أن كل واحد فيكم يستطيع أن يقوم بهذا الأمر، فمن أراد مزيدا من الإيضاح فليتفضل. جزاه الله خيرا.